بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: وبهذا المعنى ورد قوله عليه السلام: إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة، بعد أن بين المصنف الاحتمال الثاني في ما ذكر بمنزلة التعليل في رواية خالد بن حجاج: إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، عقب على المعنى الثاني بأن هذا المضمون بأحد شقيه موجود في بعض روايات المزارعة، فكأن المصنف يؤيد وجود هذا الاحتمال الثاني في بعض الروايات، فليس هو مجرد فرض ثبوتي، فله واقع، ولكن يرقى بلحاظ هذه الرواية مجرد احتمال ثبوتي يأتي في المطلب الثاني تحقيق أنه مراد أو لا. ما هو المراد من المعنى الثاني بحسب ما تقدم في الدرس السابق؟ أن المتعاقدين لهما قصد، قد يتأدى بمضامين متعددة، فالرواية بهذا التعليل تريد القول أن هذا القصد والهدف والغرض يتحقق بمضمون لفظ ولا يتحقق بمضمون لفظ آخر. هذه الرواية التي في المقام في باب المزارعة يدعي المصنف أن المتعاقدين كان لهما هدف، وهو إيقاع نحو اتفاق على النسبة، ثلث كما سنقرأ الرواية، ثلث للأرض وثلثان للمزارع. ويذكر السائل صيغة لفظية لإيقاع المزارعة، عقد المزارعة، فيجيبه الإمام عليه السلام بعدم استعمال هذه الصيغة وهذا التعبير بما له من المضمون، يمنعه هي حكم مضعي مونه، يمنعه الإمام، يمنعه من تحقيق هذا القصد بهذا المضمون والصيغة اللفظية، ويعطيه مضمون وصيغة أخرى كما سنقرأ متن الرواية. وبهذا يتضح أن الإمام عليه السلام في كلامه دلالة التزامية على أن المقصود المعين للمتعاقدين يتأتى أو يتأدى بمضمون دون آخر، وهو المعنى الثاني واحتمال الثاني. هذا واضح إن شاء الله. قال: وبهذا المعنى ورد قوله عفوا بس تممها، يقول: وعلل الإمام ذلك، وعلل الإمام ذلك بقوله: إنما يحرم الكلام. شق واحد فقط جابه، ما جابه ويحلل.
يحرم الكلام،
إنما يحرم الكلام، وبهذا المعنى ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة، منها ما في التهذيب عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر، يعني مزارعة، فيشترط الزارع عليه على صاحب الأرض ثلثا للبذر وثلثا للبقر، على اعتبار أن البقر تستعمل في شنو؟ في خدمة الأرض، حارث كذا إلى آخره، أو لعله تقرأ للبقر يعني للحرث، ممكن للبقر اسم للآلة التي يحرث اللي هو الحيوان، وممكن للبقر والمقصود بالبقر يعني شنو؟ الشخ والفاتح اللي هو كناية عن حرث الأرض، وكلاهما صحيح. فقال عليه السلام لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا أو بقرا، لا ينبغي يعني. هذا المضمون القصد اللي أنت عندك وهو إيجاد عقد المزارعة، الإمام هيجي كان ما يريد يقول عقد المزارعة اللي في ذهنكم قصدكم تريدون إيقاعه لا يتأتى بهذا المضمون، وهو أن تشترط ثلث بثلث ويبقى ثلث. لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا أو بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا، ويسمي بعد شوف شنو الأمور اللي يقولها، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، يجيب شروطه كلها.
شيخنا نصف أو ثلث بيان لكذا وكذا،
أي يعني بدل ما أنت تشوف الشق النحو الأول يقول له أنا راح أزرع أرضك ثلث للبذر وثلث للبقر، خب بالالتزام ثلث راح يبقى لك. الإمام يقول له لا مو هيك، هذا الصيغة ما تفيدة ما تأدي، أنت ابتداء نقول شنو أنت راح تزرع أرضك، لا أزرع أرضك ولك ثلث، أو تقول ولي ثلثين، لا تفصل ولي مثلا قول ولي ثلثان وبشرط أن لا تدخل الأرض إلا في آخر الموسم، بشرط أن لا تأخذ مني كذا، بشرط أن أفعل كذا، اشترط شنو الشروط اللي هي سائغة، هو بضمن العقد. هذا المضمون يؤدي الغرض والقاصد، أما ذاك المضمون لا يؤدي. ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا أو بقرا، فإنما يحرم الكلام. واضح إن شاء الله؟
فقط في التقرير جنابك قلت بأنه علل الإمام بذلك بقوله إنما يحرم الكلام.
نعم.
أعتقد سابقا من مكاسب محمد تقدم أنه مو من عادة الإمام يعلل.
مو من عادة.
وليس من شأنه أن يعلل.
ما مطلوب منه أن يعلل.
نعم.
لكن إذا أراد أن يعلم من باب إعطاء ضابطة أو قاعدة عامة للعمل من قبل المكلفين ماكو مانع. يعني بعبارة أخرى ما تقدم هناك وهو مطلب تام، ليس بالضرورة أن يعلل الإمام أي حكم يقول، ما مطلوب من عنده ولا حاجة للتعليل، لكن بما أنه في مقام التشريع هو يشخص أن بعض التشريعات يمكن أن يستغنى عنها بإعطاء الضوابط العامة أو القواعد أو العلل أو مشاكل اللي هي مو علة يعني علة واقعية الملاكات، وإنما ضابطة إثباتية ممكن أن كما يعني تطبيقا لما في بعض الروايات علينا الأصول وعليكم الفروع، أو اسألونا حينما مثلا نعطي حكما اسألونا من أي شيء هو في كتاب الله، يعني كأنما يظهر من بعض الروايات أن الأئمة عليهم السلام في بعض الحالات في طور تدريب بعض الرواة على أن يكونوا فقهاء، على أن يكونوا مستنبطين، على أن يكون لهم اطلاع على بعض الكليات، ليفتوا الناس، مو أنه فقط حفظت أحكام. هذا يعني وارد وموجود وكثير.
والعفو شيخنا، سابقا احنا يعني استدللنا على كون هذه الرواية بعض كلامها هو ليس كلام الإمام بأي شيء بالتعليل، من أنه الإمام مو من شأنه يعلل. هسه ممكن نتنازل بالإمام ممكن يعلل؟
مو نتنازل، هذا مو تنازل. يقول الإمام هو يشخص متى يعلل ومتى لا يعلل. وأسا ما ذكر ذاك المطلب هناك شنو كانت خصوصيته، لعله أنه يعني من باب ذكر الملاك. إيه مو شأن يعني ما معهود أن الإمام يعطي ملاك حكم، يعطي تعليل من باب ضابطة إثباتية من قبيل الإسكار بالنسبة للخمر. فصار مثلا المناط عند الفقهاء أنه كل مسكر حرام، مو بالضرورة أن يكون يعني بس عنوان الخمر، هذا مورد الرواية. لكنه هذا شنو بعدين يجي حلل فإنه مسكر أو لأنه مسكر، شو يصير؟ هذا ضابط ممكن أن نتعمم لكل ما هو فيه صفة الإسكار فيكون حرام. أما سهنا كما أدل ذكرونا جيبونا الرواية حتى نشوف شنو وجه الدفع. نعم. المصنف في هذه الرواية أيضا يشير إلى سند الرواية، ولعله أيضا كأنما يريد أن يقول لا بأس به الالتفات لرجل أو رجلين من الرواة الأجلاء. ما في التهذيب شان التفت السند، يعني الشيخ الطوسي نقله في كتاب التهذيب مسندا عن منه؟ عن ابن محبوب، ولا هو خمير وعن ابن الحسن، هذا الحسن ابن محبوب. إذا راجعنا طريق الطوسي إلى الحسن ابن محبوب طريق صحيح وقصير، وهو شنو الشيخ الطوسي ينقل عن منه؟ عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن محبوب. طيب. وكلاهما قدم الكلام، علي بن إبراهيم وبعد منه إبراهيم بن هاشم. الحسن بن محبوب أيضا هذا شنو بعد؟ مو فقط ثقات، من الأجلاء، بل يعبر عنه في بعض الروايات أنه من أركان عصره، من أركان عصره، وهو كثير الرواية ومن الطبقة التاسعة أو العاشرة أو نهاية من كليهما أو نهاية التاسعة بداية العاشرة. وأيضا هو من أصحاب الإجماع، يعني علم الحديث عنه ينقصه. عن خالد بن جرير، هذا هو البجلي الكوفي، مدحه الكشي وذكر روايتين ناقش بعض الأعلام في أحدهما، في ظهور أحدهما في المدح، وأخرى واضحة ظاهرة في الجلالة ولا أقل من كونها ظاهرة في المدح. ومع عدم وجود تضعيف فيه فيكفي كون المدح سببا لاعتبار رواياته، مضافا لوجود بعض الكبريات تنطبق عليه من قبيل رووا عنه بعض أصحاب الإجماع، فمن يقبل هذه الكبرى يقبل رواياته أو يقبل توثيقه على الخلاف في دلالة هذه الكبرى. بعضهم يقول من تتبع ما ذكر وما روي عنه لا ريب أنه يطمئن بوثاقته فضلا عن حسنه. هذا بالنسبة إلى خالد بن جرير. عن أبي الربيع الشامي، وهو في بعض الكتب خالد بن وفا، أو في بعض التعبيرات الأخرى خليد بن أوفا، نفس الشخص بالتسميات، وهو من رواة تفسير القمي، فمن يقبل هذه الكبرى فتدل على وثاقه. وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ولم يرد فيه تضعيف، وهذه كبرى أخرى من يقبلها يثبت عنده الوثاقة. ومن أمور وقرائن أخرى إن لم تدل على وثاقته فعلى الأقل في مدحه، ويجدر أن نشير لملاحظة هذا الذي نذكره بالنسبة لبعض الرواة في سند بعض الروايات اللي أول مرة ذكرناه بالرواية الماضية وهذا ثاني، ليس المقصود منه استقصاء البحث الرجالي بلحاظ كلي، وإنما مجرد إشارة، وليس القصد الوقوف على تحقيق السند وألا يكون له بحث مستقل. طيب، فإذا الرواية معتبرة إن لم تكن موثقة فعلى قد تقدر شنو إذا مخبر ثقة فهي حسن. هذا ما يتعلق بالمعنى الثاني. المعنى الثالث في قوله إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، أن المراد من قوله عليه السلام كون اللفظ الواحد والصيغة الواحدة وجودها يحلل وعدمها يحرم، أي أن العقود التي تؤدى بصيغ فوجود الصيغة حينئذ يحلل وعدم الصيغة يحرم كما في النكاح. فمن يقصد النكاح إذا جاء بالصيغة زوجتك قبلت أنكحت قبلت وقع النكاح صحيحا وجائزا فيجوز النكاح، وإذا لم يأتي بالصيغة حرم النكاح لأنه بقيت العلقة الأجنبية، بقت المرأة أجنبية عن الرجل. أو قد يكون بالعكس، بمعنى وجود الصيغة محرم وعدمه محلل كما في الطلاق، فوجود الصيغة إيقاع صيغة الطلاق يحرم المرأة ويحرم الرجل على المرأة. مسامحة؟ ليش؟
لأن الطلاق اللفظ المقصود منه
أي هو مقصود
إيقاع الطلاق.
أي إيقاع.
هناك لفظ يحقق القصد.
هو يحقق القصد ويترتب على تحقق القصد ماذا؟ حرمة كل منهم على الآخر. وإحنا شريد نقول الصيغة بوجودها تحرم، فمثل الطلاق بوجوده يحرم وبعدم وجوده يحلل، بمعنى استمرار علقة الزوجية فيحل كل منهما للآخر. فينطبق على هذا المضمون أن وجود صيغة الطلاق يترتب عليها حرمة الرجل على المرأة وحرمة المرأة على الرجل. شنو التسامحون؟
يعني ربما لأنه في عند إيقاع الطلاق يعني هناك قصد اللي هو رفع تلك العلقة، صحيح شيخنا؟ فنحن من
قصد الافتراق. نعم، القصد هو الافتراق.
مثلا أنا من أريد أوقع النكاح فيكون عندي قصد اللي هو النكاح، فالصيغة هي تحلل وتحرم، صحيح شيخنا؟ إن وقعت
شنو يعني تحلل؟ إن وقعت، إن وجدت
حللت، وإن ارتفعت
لازمها حلية.
نعم.
وإن لم تقع لازمها حرم.
نعم.
بالطلاق شنو؟
بالطلاق
إيقاع الصيغة يحقق القصد والغرض وهو الافتراق، ولازمه لازم الافتراق.
نعم لازمه يعني
شيخ. هو نتيجة هنا كلام أعم من كونه مطابقي التزامي تضمني الصيغة بوجودها تحلل بعدمها تحرم كما في الأول، ويمكن بالعكس وجود الصيغة يحرم. واضح؟
نعم.
ويمكن أن يكون بمعنى أن الصيغة الواحدة وجودها في ظرف ما يحرم، ووجودها في ظرف آخر يحلل. موجود وعدم، وإنما في ظرف ما نفس الصيغة في ظرف أول تحرم وفي ظرف آخر تحلل. مثل صيغة النكاح في ظرف العدة نفس الصيغة شو تسوي؟ تحرم. وبعد انتهاء العدة تحل، أو مع عدم العدة أصلا تحل، أو نفس الصيغة من المحرم تحرم ومن المحل تحلل، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا المعنى الثاني أيضا يظهر أن لا ربط للمعاطاة بالرواية، أو لا نظر للرواية للمعاطاة.
المعنى الثالث.
الثالث، نعم. إذ كأن المقصود أن الألفاظ المؤثرة، المضامين التي تؤدى بألفاظ، هناك حالات تؤثر وحالات لا تؤثر، أو حالات تؤثر الأثر الكذائي وحالات تؤثر الأثر الآخر. أما المعاملات التي لا تؤدى بألفاظ فالرواية ساكتة عنه، ليست ناظرة له. قال هنا ما أدري يجي التعبير، يقول رواية قاصرة عن شموله، مو شاملة، موضوعها على الألفاظ. موضوع الرواية المعاملات التي تؤدى بالألفاظ، أو التي وجدت صيغ لتأدية معاملة معينة فتعطي حكما لللفظ باعتبار أن تلك المعاملة تؤدى به. أما المعاملات اللي هي تؤدى أو على أقل تقدير ساكتة عن معاملات أخرى، أنها تصح من دون اللفظ أو لا، هل يشترط اللفظ أو لا، وإذا لم يشترط شنو حالها؟ مسكوت عنه. بس هذا المسكوت عنه ما أدري، تروح تقرب أسوي سالفة فال المحمول موضوع، ما أدري شلون بعد، مو مهم.
لأن موضوع هاي المعاملات التي تؤدى باللفظ.
لا مو أنت إذا سالفة اتفاق الموضوع كأنما أخطوها حكم. ايش راح تسلمون؟ شنو المسلوب؟ شنو
المعاطاة خارجة من الشمول فيه،
فخارجة تخصصا بعد، ليش نسمي يعني شنو المعاطاة خارجة من الموضوع؟ موضوع الرواية الألفاظ، المعاطاة ما بها ألفاظ فمسكوت عنها. ما أدري قد تعبيركم قد يوحي بوجود حكم سلبي للمعاطاة، لا مسكوت عنها. أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد، الكلام الواحد واللفظ الواحد، ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما. هذا بعد مثل عقد النكاح، بوجود العقد يصح به ويحل ومن دونه يحرم، أو بالعكس كما في الطلاق، أو باعتبار محله وغير محله كما في العدة أو في الإحرام. يعني موجود أو عدم، لا في محل اللفظ أو محل الصيغة متى يؤتى بها، فيحل في محله ويحرم في غيره. ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة، هذا الاحتمال الثالث. المصنف يقول يمكن أن يكون أيضا وين؟ في روايات المزارعة. شلون؟ شنو كان في رواية المزارعة عندنا؟ هو جاب صيغة، الإمام قال لا لا ينبغي أن تقول هكذا وإنما أقول كذا. فالمصنف يقول كأنما المزارعة لها صيغة معينة، هذه الصيغة في حال وفي كيفية وفي ظرف، وهو قول في ظرف التفصيل تحرم في تفصيل الثلث والثلث، وفي ظرف الإجمال وعدم التفصيل الصيغة تحلل. فيمكن أن تكون روايات المزارعة داخلة تحت الاحتمال الثالث أيضا. واضح شلون دخلت؟ ها؟
على فقرة المحل وعلى فقرة الوجود.
هسه هو من جهة الوجود والعدم والمحل وكذا، كأنما هو يريد ينطي مثال، هو يريد يقول بالاحتمال الثالث، يريد يقول بأنه المعاملات التي لها صيغ فيترتب الحل والحرمة باعتبار اختلاف أحوال أو كيفيات أو أزمان أو ظروف الصيغة، مرة وجودا وعدما، مرة بالعكس عدما وجودا، مرة شنو في ظرف وجود الصيغة. إذا جئنا رواية المزارعة، هناك صيغة يؤدى بها عقد المزارعة، هذا مفروغ من عنده. السائل جاء بالصيغة بكيفية وهو التفصيل، الإمام نهاه عن التفصيل وجاء بنفس الصيغة، لكن شنو ما جاء بصيغة أخرى، ما قال له السائل كان يقول له شنو أزرع أرضا، هو يقول له همين أزرع أرضك، ما جاء شيء جديد، فقط أنه قال له لا تفصل، لا تفصل بأنه ثلث لكذا للثلث الأول للبذر وثلث للبقر، لا تفصل هيك. فنفس الصيغة في ظرف التفصيل تحرم. المزارع حينما يقول لصاحب الأرض أزرع أرضك على أن يكون ثلثا للبذر وثلثا للبقر، هذه صيغة تحرم. صيغة نفس أزرع أرضك ولي ثلثان ولك ثلث في ظرف الإجمال محللة، أو عبر يعني بعبارة أخرى أي اختلاف في حالتين صيغة ممكن أن يدخله بالمعنى الثالث، اختلاف حالتين صفتين. ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع أن يراد من الكلام المحلل أو عفوا المحلل خصوص المقاولة والمواعدة، يعني أن المراد من الكلام في الفقرتين شيئا مختلفا. فالكلام المحلل ما كان بنحو المقاولة والمواعدة لا بنحو التعاقد، والكلام الثاني بنحو شنو؟ التعاقد. فإذا كان اللفظ والكلام مواعدتان يحلل، وإذا كان تعاقدان يحرم. وهذا بعد راح يصير شنو؟ وين تطبيقاته؟ في كل موارد العقود، في كل موارد العقود حين الاتفاق والمراوغة أو المماكسة مع عدم توفر شرطين، إن كان ذاك الكلام مواعدة حلل، وإن كان تعاقدا بطل. بعد أنت روح شو تريد؟ طبق من النكاح للبيع للإجارة بالنكاح قبل ما يجرون العقد يتفاوضون شقد المهر شقد المدة ما أدري وين نسكن إذا دائم مثلا فتشي من هالكلامك واعتبروا هذا شنو خلاص هو كأنما إجراء العقد هاي الله قبلنا يا الله ماكو وراها ما قالوا شنو زوجتك قبل اعتبروا هذا الكلام الاتفاق هو المحقق لعقد النكاح فهنا راح يجي ينطبق يقول له هذا الذي صدر منكما إذا مقاولة فمحلل ما به مشكلة هذا تتفقون على ما سيقع في العقد لكن إذا اعتبرتوا عقد وتعاقد لا هذا يحرم كذلك في البيع يصير اتفاق هيك السعر هيك كذا شو وقت تنطين العين أقساط ما أدري شنو التفاصيل وفضل الكلام هو بعد مثلا ما ملك العين أو ما اشترى العين أو ما متوفر شرط الرؤية كذا إلى آخره شرط ما متوفر فنجي نقول له هذا مواعدة مقاولة يحل تعاقد محرم وعلى ذلك فقس مفقس فقس قال الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة والمواعدة ومن الكلام المحرم إيجاب البيع وإيقاعه خب. إلى هنا تم الكلام في المطلب الأول وهو شنو الاحتمالات الثبوتية أو البحث الثبوتي ثم يقع في البحث الإثبات
احنا ما يحقنا المقارب المصنف في وجه الاستظهار هذا المعنى من العبارة
يا معنى مو استظهار هذا هسه راح يستظهر
هو احتمال غير احتمال شنو من العبارة
لا اكو فرق ما بين يستظهر وما بين احتمال
طيب الذي احتمال ما هو الوجه في هذا الاحتمال
هو هذا اللي كان يبينهن اللي اذن الاحتمالات الأربعة اللي ذكرهن كل احتمال قرب وجه احتماليته خلاه انه مقبول ما ذكر ان احتمال لا يمكن ان يكون مدلولا لقوله انما يحرم يحلل الكلام ويحرم هاي عبارة انما يحلل الكلام ويحرم الكلام تحتمل المعاني الأربعة تحتمل الاحتمالات الأربعة في نفسها يعني يمكن أن تأتي بالمعنى الأول وتقول إنما يحلل اللفظ ويحرم اللفظ يعني الألفاظ منحصرة كأسباب للتحليل والتحريم ينسجم مع إنما يحرم يحلل ويحرم له
يعني هاي المعاني الأربعة على طريق الصبر والاستفصال
هو لعله هيك قصده لكنه أكو معاني أكو احتمالات أخرى هو خلي يقول هذا ما جاء في ذهنه ما احتمله هو لذلك بعض الإعلام ضافوا معاني احتمالات ثالث خامس وسادس وسابع
نعم ذكر احتمال نعم
أحسن أكو من أضاف حتى للسبعة وصل حتى سبعة اللي في بالي وصلنا إلى سبع احتمالات فهو قد يكون هو قاصد الاستقصاء بس هو هذا اللي يحضر في ذهنه ما يحضر معاني أخرى احتمالات أخرى لكن هو خلي يصير في بالنا شنو القصد شنو الفرق بين هذا البحث وبين البحث الآتي البحث الآتي الإثباتي هو راح يستظهر يعني يجي يقول بأن الرواية ظاهرت في كذا ظاهرت في كذا بعد شنو يعني كأنما الشيء النهائي الفعلي الأخير نتيجة بضم القرائن وإلى آخره حتى القرائن عقلية وغير عقلية شلون يستبعد أما البحث الأول من يقول ثبوتي الاحتمالات الممكنة بس الاحتمالات الممكنة مو في نفسها الاحتمالات الممكنة من هذا التعبير شلون المثال اللي ذكرناه حينما يأتي مثلا تعبير اكتب درسك اكتب شنو الاحتمالات الموجوده مو انا اجي اذكر الحرمه الكرامه شنو الفرق حرمه بكتب يقول يعني شنو الشارع ما يحرم ما يشرع تحريم لا ثاني مو قصدي الاحتمالات في نفسها ما يمكن ان يصدر من الشارع الاحتمالات الممكنه في هذا التعبير ما هو المعنى الممكن والمحتمل من قول المتكلم اكتب الاحتمالات الممكنة من هذا التعبير فتنحصر الاحتمالات حينئذ بواحد اثنين ثلاث مثلا في العبارة إنما يحلل ويحرم هذا التعبير على ماذا يدل بنحو الاحتمال المصنف جاب أربعة واضح إن شاء الله. هسه راح يجي المطلب الثاني، أي احتمال من هذه الاحتمالات الأربعة هو الظاهر؟ طبعا سابقا شارحتين، معقوفتين، قوسين، ستعبر عنها. استظهار الفقهاء لمعنى معين أو لرواية فيه مباني واتجاهات. أشهر مبنيين المبنى الاستظهار التحقيقي والاستظهار العرفي. الاستظهار التحقيقي أن شو يسوي؟ يجي يصبر الاحتمالات، يجي للرواية شنو الاحتمالات الممكنة، شنو الظاهر، بعدين يجي الظاهر شنو، حتى الاحتمال الضعيف، حتى لو هو احتمال 1% هم يجي شو يقول؟ وهذا محتمل من الرواية، من الرواية مو في نفسها. دائما كل الاحتمالات اللي يذكروها تكون شيء صغير، احتمالات ها في مدلول الرواية، فيجي يذكر 5 4 6 10 يستقصيهم، ثم يجي يستبعد كما راح يصنع المصنف، يستبعد احتمال 2 3. إذا وصل إلى احتمال متعين فتكون الرواية ظاهرة فيه، إذا لا وصل لاحتمالين أو 3 وبينهما فارق نسبة 60-70 والثاني 40-30 أو 80-20 أو 60 مثلا، أكو فارق بينهما، فبحسب اطمئنانه يمكن أن يقول هذا أقرب أو هذا أظهر وذاك ظاهر وتمشي القضية فبها. إذا لا صارت متقاربة بمعنى كل واحد 50 أو 4 كل واحد 25 مثلا، أو لا نسب متفاوتة 55-45 إجمالا، فيصار إلى الإجمال. هذا اتجاه. اتجاه آخر يجي مباشرة للرواية، يقول وهي ظاهرة في كذا، وأما كذا فيبعده كذا، يذكر بس الظاهر، وإذا أكو احتمال آخر قريب يذكر قرينة على استبعاده أو يذكر قرينة على ترجيح ما استظهره ويمشي. أما الاحتمالات الأخرى يقول يا شنو شعدنا شنو فلسفة، هاي بيت فلسفة تروح تدور الاحتمالات وتسقط وما أدري إيش. رواية ألقيت لناس عرب يعرفون القضية القانونية ويعرفون القضية العربية، يفتهمون لغة ويفتهمون قوانين عقلاء، المتكلم عاقل عربي يكلم عاقلا عربيا، احتمالات وجيب واسرد وسقط ونقص وشي ناس، عربي افتهم المعنى وراح اشتغل خلاص. اكو شي اتجاه واكو شي اتجاه. والمصنف تعودنا ترى سابقا على معاني من النحو الثاني، يذكر الظاهر ويجيب له قرينه ويمشي. هنا انا لا ما ادري شو جاب قضيه تحقيقيه. واضح ان شاء الله. سد القوس سد الشارحه. يقول المصنف اما الاحتمال الاول فلا يمكن ان يكون مرادا للامام في هذه الروايه بقوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. واحد خلاص وقتنا واحد، هذا احنا وقتنا يمكن ما بخمسين ما ببركة شيء. لوجهين يستبعد الاحتمال الأول، لوجهين. أول مرة شنو الاحتمال الأول؟ خمان سنة أن شنو الاحتمال الأول؟ أسباب التحليل والتحريم شنو منحصرة؟
بالدوال
اللفظي. الوجه الأول للاستبعاد لا يمكن الالتزام بهذا الحاصر إلا مع التخصيص لوجود أسباب أخرى كثيرة تحلل وتحرم. وهي ليست بألفاظ، مثل غليان العصير يحرم، فهذا مو ألفاظ. ألفاظ
هنا تحريم معاملات مطلقة
لا، هو حصرها مطلقة معاملات ليه؟ حتى لو بالمعاملات سام نشوف بعض الأمثلة. ذهاب الثلثين استاذهم بالتكليف محل، بعد الإرث محل، هذا مو عبادة، مو عبادة. واحد نايم قاعد قال له اتصرت مليونير، ليش؟ جدك مات يعني. أكل لفظ ما زوجته تموت وما أخذ لفظ واحدة غنية، خلص صار بالإرث غني. التحجير شو يسوي؟ يحلل، هو مو ألفاظ، يملك ويحلل وإلى آخره. ممكن أن تأتي بأمثلة كثيرة جدا في الفقه ليست بأسباب غير الألفاظ، وهي تحلل وتحرم. فنجي نسأل، تلتزم بالحاصر لو تقيد، تلتزم بالحاصر وصل باطل، عندنا أسباب أخرى. تقيد يلزم تخصيص الأكثر، لأن راح يبقى عندنا من ألف سبب تحلل وتحرم، فمية ميتين هي ألفاظ والبقية مو ألفاظ. بل حتى لو كانت شنو 70 ألفاظ و30 مو ألفاظ، أيضا يعد من تخصيص الأكثر على بعض المباني كما سيأتي، أو مرة لعله على بعضكم في الأصول، من أنه تخصيص الأكثر بلحاظ الأفراد أو بلحاظ العناوين، عناوين أنواع له أصناف. بالتالي المصنف يقول هذا يلزمه تخصيصه أكثر. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن التعليل لو حمل بهذا المعنى لا ينسجم مع صدر الرواية، إذ صدرها وجدت حالتان كل منهما مشتمل على الألفاظ. غاية الأمر أن الألفاظ تارة قبل الشراء والتملك، وأخرى بعد الشراء والتملك، أي في الحالتين الألفاظ موجودة. وفي حالة يحرم وفي أخرى يحل، ولا معنى لأن يعلل الإمام الحلية والحرمة بوجود اللفظ وعدم اللفظ. شيخ سريع، بوجود اللفظ وعدم اللفظ، لاشتمال الحالتين على اللفظ. شو وقت يصح واحد يعلل بأنه الألفاظ بوجودها تحرم وبعدمها تحل، بأنه هي السبب الرئيسي للتحليل وهي السبب الرئيسي للتحريم؟ شو وقت؟ إذا كانت عندي حالتين أو أكثر، حالة اللفظ موجود السبب موجود، وحالة السبب ما موجود، هنا أنا يصح التعليل. أما إذا الحالتين الألفاظ موجودة، يصح من الإمام أن يعلل بهذا التعليل؟ لا يصح. فإذا بمقتضى مورد الرواية الذي لا بد أن يكون داخلا ومشمولا للتعليل، لا ينسجم التعليل مع المورد، فهذا الاحتمال الأول غير مراد. قال ثم أن الظاهرة عدم إرادة المعنى الأول، لأنه مع لزوم هذا الأول، جواب الأول، لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر، حيث إن ظاهره ظاهر الحديث أو ظاهر التعليل حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في الألفاظ. ما مثل حصر بالألفاظ، أكو أسباب أخرى فيلزم تخصيص الأكثر، يوجب هذا الجواب الثاني، لأنه يوجب عدم ارتباط التعليل بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال. ما ينسجم هذا التعليل مع سؤال السائل بأنه أنا هيك سويت في شنو يصير الجواب. نعم، مع كون الذيل كالتعليل له، الذيل هذا اللي هو عبارة إنما يحلل ويحرمه، تعليل كالتعليل لأنه ما صرح سأل، لأنه كالتعليل لمورد السؤال، لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخرى تخصيص الجواز اللي هو أشار إليه بعدم البأس، قال لا بأس، تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع، لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه، ولا دخل لاشتراط النطق في التحليل والتحريم، التحليل بالمقاولة والتحريم بالعقد يعني في هذا الحكم أصلا، فكيف يعلل به، كيف يعلل الحكم به بهذا التعليل؟ فإذا لعدم انسجام التعليل بهذا المعنى بالاحتمال الأول مع مورد الرواية، فالاحتمال الأول مستبعد فضلا عن استبعاده بلزوم تخصيص الأكثر، وكذا المعنى الثاني يأتي الكلام إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نطلبكم شدة بإخواننا، أعتذر جدا، حياكم الله.